قال الإمام مسلم رحمه الله: باب العمرة. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. قال: حدثنا ابن يحيى حا وحدثنا قتيبة بن سعيد ساق السند إلى أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر ولعقبه. غير أن يحيى قال في أول حديثه: أيما رجل أعمر عمرا فهي له ولعقبه. قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشر ساق السند إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما الأنصاري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقد أعطيتكها وعقبك، ما بقي منكم أحد، فإنها لمن أعطيها وإنها لا ترجع إلى صاحبها، من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ساق السند إلى أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر: وكان الزهري يفتي به. قال: حدثنا محمد بن رافع ساق السند إلى أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من أعمر عمرا له ولعقبه فهي له بتلة، لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا. قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطا. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر ساق السند إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة لمن وهبت له. قال: وحدثنا محمد بن المثنى ساق السند إلى أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال مثله. قال: وحدثنا أحمد بن يونس ساق السند إلى أبي الزبير عن جابر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى ساق السند إلى أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. هذا الباب يقول فيه الإمام مسلم: باب العمرة. العمرة مأخوذة من العمر وليست من العمرة، وفرق بين العمرة وبين العمرة. العمرة نوع من أنواع الهبات والعطاء. الرجل يقول للرجل: أعمرتك داري، يعني أن هذه الدار لك مدة حياتك، عمرك. أعمرتك حائطي، أعمرتك أرضي، هذه أرضي وحائطي وداري، أنا أعمرتكها، لك أن تنتفع بها بنفعها أو برقبتها مدة عمرك. وتارة يقول: أعمرتك داري لك ولعقبك، ما عشت، يعني أن هذه الدار أنا أعمرتكها، تنزل فيها، تستغلها، تستفيد منها مدة حياتك، وبعد الموت تعود لورثتك. لعقبك ما تناسلوا. هذه المسائل وهذه الأمور كانت معلومة في الجاهلية. الجاهلية يعطون المنيحة، منيحة الناقة، البقرة، الشاة، هذه منيحة استفد بلبنها، إذا يبست تعود إليه. هذا نوع من أنواع الهبات. عرية، ذكرت لك العرية تارة تكون عطاء وتارة تكون بالبيع. له حائط، الحائط فيه 1000 نخلة، ينظر إلى جيرانه، إلى أحبابه، إلى إخوانه، إلى أقربائه، تعال يا فلان أنت لك هذه وهذه وهذه طيلة الصيف، تأكل ثمرتها وتجدها، وإذا انتهى الصيف الأصول لي وإنما الثمرة لك. هذا نوع من نوع من أنواع العرية. الجاهلية كانوا يعملون هذا العمل. نوع من العرية ليس لي نخل، ويأتي الصيف وأريد الرطب وليس عندي مال أشتري به رطب، آتي إلى صاحب حديقة بستان، يا فلان أنا أريد عرية نقدرها 1000 صاع، 100 صاع، 500 صاع، 400 صاع، لكن النبي قدرها بقدر. أنا أعطيك تمر يابس على أننا نخرص هذه النخلات، فأنا أستفيد منها طيلة كونها على رؤوس النخل رطب، هذا بيع، ولكن تغاضى الإسلام وتجاوز عنه. نقدر ننظر كم وسق، 1، 2، أعطيه تمر يابس وتبقى هذه على أصول الشجر أستفيد منها. نوع من العطاء، هبة يهبه شيء. فالعمرة لما جاء الله تعالى بالإسلام أقر الإسلام هذا النوع من العطاء، لأنه بر وإحسان. داري هذه لك ولعقبك، داري هذه أعمرتكها، داري هذه أعمرتكها ما عشت أنت، وبعد الموت تنتقل إليه. أقر الإسلام ذلك لأن هذا من باب البر وهذا من باب الإحسان. والجاهلية أيها الإخوان ما كانوا على ضلال في كل شيء، وما كانوا عديم المروءة والإحسان. وكما تعلمون العرب مشهورون بالكرم، بالنخوة، بالجود، بالعطاء، هذا أمر لا شك فيه. ولكن الجاهلية الجهلاء جاءهم البلاء من نواحي، ناحية عبادة غير الله مع الله، اتخذوا أصنام، أحجار، آلهة يعبدونها من دون الله كما يعبدون الله، ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الكواكب، منهم من يعبد الجن، منهم من يعبد الأصنام، الأحجار، منهم من يعبد المقدسين العظماء الكبار من الخلق. جاءهم البلاء من هذا. ودائما وأبدا أقرر وأقول العبادة لا تكون إلا لله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوحى الله تعالى إليه ذلك، وأخبر الله جل وعلا نبيه ليخبر هذه الأمة بأنه ما خلق الخلق إلا لعبادته وطاعته. يا إخوان وضع اليد على الألم أمر واجب. الطبيب إذا أراد أن يعالج يأتي بالسماعة ويضعها على أذنيه ويأتي إلى في موضع الداء حتى يرى ويسمع. ونحن اليوم في حاجة إلى أن نضع اليد على موضع الداء، موضع الداء أحدده، موضع الداء أنني آتي إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، وهل يوجد في البشرية أعظم من رسول الله؟ لا، إجماع. وعندما آتي أسجد عند البوابة، يجوز السجود، لكن يأتي الشيطان إليه ويقول هذا من باب تعظيم الله، آتي إلى المنبر وأتمرغ بالمنبر وأبكي عند المنبر وأنحني عند المنبر وما إلى ذلك. معاذ بن جبل ذهب الشام، معاذ بن الشام، وأراد أن يسجد لسيد الخلق، فجمع ثيابه وأراد أن ينحني، لكن سيد الخلق لا يرضى أن يعظم تعظيم الله، كل ما يعمل لله لا يعمل لغير الله. فلما هم أن يسجد للنبي سكت، والله ما يسكت، الله بعثه بشير ونذير وداعيا إلى الله بإذنه. ومن يوم أن انطلقت الشرارة الأولى، النور انطلق من مكة وهو يحمي حمى التوحيد، وهو يدعو الناس إلى عبادة الله وينهاهم عن عبادة غير الله. ولهذا مع حبه لمعاذ نهر معاذ، ما هذا يا معاذ، ما هذا يا معاذ، إنه لا ينبغي السجود لأحد إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. جب يا أخي أقطار العالم الإسلامي اليوم، واذهب أنا شيد، وانظر ماذا يصنع عند الأضرحة، وانظر ماذا يصنع عند المقابر من البكاء والصياح والمياه والتمرغ والدعاء والسؤال والاستعانة والذبح والنذر وما إلى ذلك، وكل هذا محض حق الله لا يستحقه غير الله تعالى. وليس هذا من باب محبة الأولياء والصالحين، إن محبة الأولياء والصالحين أن نزور مقابرهم، أن نسلم عليهم، أن ندعو الله تعالى لهم، أن نعمل ما عملوا، أن نعمل ما عملوا. وأما أننا نخالف ما جاء به سيد هذا صاحب هذا القبر، فهذا ليس من الحب في شيء. هذه ناحية من النواحي التي ضلت فيها الجاهلية. ناحية أخرى، مثلا منهم من يزعم أن الموتى لا يبعثهم الله، والله جل وعلا يقول والموتى يبعثهم الله، لا بد من يوم حساب وجزاء وبعث من المقابر، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يجمع الله تعالى الخلائق للحساب والجزاء. أنت تأتي بعمال يعملون لك طوال الشهر، فإذا كان آخر يوم من أيام الشهر أتيت لتحاسب، تحاسب هذا عمل كم يوم، كم ساعة، تخلف كم. كذلك نحن خلقنا الله تعالى لعبادته، لا بد أن يحاسبنا ويجازينا على ما عملنا في هذه الدار الدنيا. ذلك اليوم يسمى اليوم الآخر، آخر أيام الدنيا يحاسب الله فيه الخلائق، يقوم الناس من الأجداد والمقابر. الله جل وعلا يأمر بأن توزع عليهم الكتب، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، لا إله إلا هو، تجد ما عمل، كل ما عملنا دون علينا وسجل في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها كما قال الله تعالى. لكن هؤلاء الجاهلية الجهلاء نسوا وتجاهلوا وقالوا كيف يبعث الله الخلائق، أين آباؤنا، ما رأينا آباءنا، هل آباؤنا يبعثون ويحشرون وينشرون؟ قال الله تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. من هذه جاءتهم الضلالة، وإلا كانوا يحجون، يتصدقون، يعتمرون، يعملون أعمال خير، ولكن هذه الأعمال الخير لما قارنها الشرك، عبادة غير الله، عبادة غير الله مع الله، لأن عبادة غير الله مع الله ظلم. أنا صليت المغرب وأنت صليت المغرب، هذه عبادة طاعة لله،
أمرنا الله بها: اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. هذا أمر من الله. إذن الركوع لغير الله لا يصح ولا يجوز وحرام، السجود لغير الله كذلك. ورحم الله الإمام أبا حنيفة الذي يقول: من مر على عظيم أو على قبر وألقى عليه خرقة ذهب شطر ديني. ليش ألقيت الخرقة يا أبويا؟ لما يأخذ خرقة ويرميها على القبر؟ يريد من صاحب القبر أي خلي نظرة إلي. انتبه، ضع بالك معي، لا تنسني. وما إلى ذلك الذي لا ينساه الله. وأما الميت والله لا يعلم شيء ولا يقدر على شيء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو الله تعالى له. وأما صاحب القبر يعلم، وصاحب القبر يعطي، وصاحب القبر تدفعه إلى الله وتجعل بينك وبين الله. هذا حديث خرافة، ونحن في القرن العشرين ما ينبغي أن نكون على خرافة وعلى باطل. إذن العمرة من الأعمال الصالحة الطيبة، لهذا أقرها رسول الله: أعمرتك داري لك، لعقبك لك، ثم ما عشت ثم تعود إلي. هذه ألفاظ العمرة، العمرة بالراء، العمرة بالراء الممدودة. وأما العمرة، العمرة، العمرة عين مضمومة ميم ساكنة، العمرة، العمرة هي معناها الزيارة، زيارة بيت الله. أنت في بلادك عن لك، ألقى الله تعالى في قلبك أن تأتي إلى هذه الديار التي قال لا فيها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ألقى الله تعالى في قلبك أن تأتي لتزور بيت الله الذي بناه إبراهيم الخليل وإسماعيل ابنه عليهما الصلاة والسلام. تقول: أنا معتمر، أنا أريد أن آتي بعمرة، يعني أريد أن أزور بيت الله، وزيارة بيت الله مشروعة. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. أنا الآن أقول: أريد أن أشد الرحل لأزور مسجد القيروان، لأصلي في مسجد القيروان. أريد أن أشد الرحل لأصلي في الأزهر، في الجامع الأموي، في أي مسجد من المساجد في بيوت الله. لا أشد الرحلة للذهاب للصلاة في تلك المساجد. لما؟ لأن الصلاة في تلك المساجد كبقية الصلاة في أرض الله، بخلاف هذه الثلاثة. هذا المسجد الصلاة فيه بألف، المسجد الأقصى الصلاة فيه بخمسمائة، المسجد الحرام الصلاة فيه بمائة ألف. ولهذا أذن الله تعالى لنا أن نشد الرحال ونذهب. والله لو ذهبت إلى الأزهر وصليت فيه كصلاتك في السودان، كصلاتك في أمريكا، كصلاتك في أستراليا، كصلاتك في أوروبا، لا فرق. وإنما الفرق يكون بالإخلاص والتقوى والتقرب إلى الله. الصلاة بهذه المساجد ليس لها فضل يزيد على بقية المساجد، وإنما المساجد المعينة المحددة وهي ثلاث: هذا المسجد الذي بناه سيد الخلق، المسجد الأقصى نبي الله سليمان، المسجد الحرام وفيه بيت الله بناه إبراهيم الخليل، مئة ألف، ألف خمسمائة. لهذا نشد الرحال ونأتي لزيارة بيت الله تعالى. من أراد أن يزور بيت الله تعالى ماذا يصنع؟ ماذا يعمل؟ يصنع أنه متى ما وصل إلى الميقات، والنبي قد جعل مواقيت: وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ووقت لأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة، والذين يأتون من بلاد الغرب موقفهم ميقاتهم الجحفة. ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل نجد قرن المنازل، موضع يسمى قرن المنازل. من أراد أن يقصد بيت الله هذه عبارة عن ثغور، يلملم، الجحفة، الحليفة، قرن المنازل ذات عرق لمن أتى من العراق، يعني هذه حمى الله جل وعلا جعلها مواطن لمن أراد أن يأتي إلى بيته، متى ما مر على هذه المواضع أو حاذاها أو قابلها يريد أن يأتي ويدخل حرم الله جل وعلا عليه أن يتأدب. ماذا يفعل؟ يغتسل، يتجرد، يتطيب على الجسد، يلبس إزار ولداء، يتشبه بالموتى، يصلي ما قدر الله له، بعدما يتطيب، بعدما يتهيأ، بعدما يزيل شعر الإب، شعر العانة، يأخذ من الشارب، يأخذ يقلم الأظافر، الرجال والنساء جميعا عندما يصلون إلى هذه المواقيت التي وقتها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقومون بهذا العمل. إذا صلى الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الصبح نافلة، قال بعد ذلك لبيك اللهم لبيك بالعمرة، لبيك اللهم لبيك بالعمرة، يعني أنا يا ربي لبي وأنوي أن أزور بيتك. انتهت النية، يصل إلى مكة، يطوف بالبيت سبعا، يصلي خلف مقام إبراهيم ركعتين، يذهب إلى الصفا والمروة، يصعد على الصفا ويقف عليه أربع وقفات، يقف على المروة أربع وقفات. الذهاب من الصفا إلى المروة يعتبر شوط، العودة من المروة إلى الصفا يعتبر شوط. انتهى من هذا الأمر الثالث، نوى من الميقات، طاف بالبيت، صلى خلف المقام، سعى بين الصفا والمروة، بقي عليه ركن واحد وهو أن يحلق شعر رأسه بالموسى إن شاء، وإن شاء أخذ بالمتائم أو بالمقص، ولا يأخذ شعيرات قليلة ثلاثة أربعة ربع الرأس، لا، وإنما بالمكائن يأخذ الثلث ويبقي الثلثين، يأخذ الخمس يبقي الأربعة الأخماس. وإذا حلق بالموسى فإن الحلقة أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، في الثالثة أو الرابعة قال والمقصرين. أما المرأة فلا تحلق، المرأة لا تحلق، وإنما المرأة تقصر. كيف تقصر المرأة في العمرة؟ في العمرة أو في الحج تجمع شعر رأسها وتأخذ من آخره مقدار أنملة فقط، هذا ما يتعلق بالعمرة. ونحن لا نتكلم الآن على العمرة، وإنما نتكلم على العمرة، العمرة بالميم الساكنة والراء الممدودة. هذه العمرة ما نريدها، لأن عطاء إخراج مال، إخراج مال خسارة، نحن في زمن الاقتصاد، نحن في زمن الاقتصاد. من الذي يعطي جاره الفقير دار يقول له أعمرتك الدار يا يدي فك حلقي؟ والله تعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وأشهد الله الذي رفع السماء بغير عمد، إن مدينة النبي عليه الصلاة والسلام قبل زمن الاقتصاد هذا الذي نحن فيه لا معظم دوره، معظم الدور أوقاف وأربطة وسبل للفقراء والمساكين، هذا واقعها، هذا واقعها قبل هذا الجيل الاقتصادي الانتهازي، اقتصادي انتهازي لا يعرف إلا أنا ولا يدخل للآخرة شيء، وكأنه لا يريد أن يبقى في ظل صدقته، يوم لا ظل إلا ظل الله تبارك وتعالى. الولد يريد أن يقتل والده ليأخذ ماله، الأخ يكره أخاه وينعنه، ويوم أن يعلم أن أخاه ولد له ولد كأنه طعن في قلبي، لما يولد لأخي ولد؟ لأنه يشاركني هذا الولد في الوقف والمال وما إلى ذلك. لا يا قوم، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. إن الآخرة إنما عندنا الآن زايل، وإنما في الآخرة هو الباقي، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، هكذا قال الله جل وعلا. ويوم يجمع الله تعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد، ويدني الله تعالى من الخلق جميعا. الشمس يدنيها الله، بمعنى تقرب مقدار ميل، الناس يضطربون في العرق، جماعة يبلغ بهم العرق إلى الركبة، جماعة يبلغ بهم العرق إلى العنق، جماعة يلجمهم العرق. الجام الذي يعمر، الذي يوقف، الذي يتصدق، الذي يهب، الذي يعمل الخير، يكون في ذلك اليوم في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذا ما هي هذه العمرة؟ وما الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في شان العمرة؟ أنا مدها أقول العمرة لا العمرة. العمرة اسم لزيارة بيت الله. النبي زار البيت، اعتمر النبي 4 عمر، يخرج من المدينة إلى مكة ويرجع إلى المدينة. والعمرة الرابعة كانت عندما خرج عام حجة الوداع، أراد أن يحج في السنة 10، أحرم بالحج، ولما مشى قليلا أدخل العمرة على الحج، اعتمر عمرة تسمى الحديبية، اعتمر عمرة تسمى القضية، اعتمر عمرة تسمى عمرة الجعرانة، اعتمر عمرة مع حجته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان إذا اعتمر يأخذ معه هدايا لبيت الله، شياه، خرفان، إبل، يسوقها، يقودها إلى بيت الله تبارك وتعالى. والشيء بالشيء يذكر، الشيء بالشيء يذكر. يخرج من المدينة ويعود، السنة السادسة، خرج 7 وعاد، 8 خرج إلى مكة محارب يفتح، خرج إلى الطائف، عندما أراد أن يعود من الطائف دخل بإحرام بعمرة. اليوم يتساءل كثير من الناس، أنا أتيت من بلادي قاصدا العمرة، هل لي أن أعتمر عن أبي، عن أمي، عن أخي، عن قريبي، عن صديقي؟ بعدما أنهي عمرتي أخرج إلى التنعيم، إلى الجعرانة، إلى جدة، آتي بعمرة؟ الجواب يجوز، لكنها بقدرها، من تصدق بريال ليس كمن تصدق بـ1000 ريال. الذي يتصدق بـ1000 ريال كمن خرج بعدما قضى عمرته عاد إلى البلد، يريد أن يبر أباه، يريد أن يبر أمه، يريد أن يبر زوجه، يخرج من بلاده يأتي بعمرة، لأنه يخرج 10 كيلومترات إلى التنعيم ويرجع. هذه واحدة لأبويا، والثانية لأمي، والثالثة لعمي، والخامسة لكذا. أنا لا أقول لا يجوز، ولكن أقول هذا عمل الاقتصاديين، أما العمل الجيد الطيب تعود إلى بلدك، وتعود تخرج من البلد أبي، أمي، زوجي، قريبي، أريد أن أبره، أخرج من البلاد وآتي بعمرة وأقضيها عن أبي، عن أمي، هذا أولى وهذا أفضل وهذا أكمل. وهل بلغكم أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما اعتمر 1000 عمرة؟ 1000 عمرة، لكن ليست من التنعيم والجعران، وإنما عمرة من المدينة ورجوع، ومن المدينة ورجوع، 1000 عمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما باب العمرة التي نحن بصدد الكلام عليها فهذا باب آخر علمته. ما معناه؟ معناه تقول لفقير محتاج وأنت عندك دار ثم بنيت حلة فيلا في الشعرة الشرقية في طريق الحزام في السد، أنعم الله عليك وتفضل وتكرم، نظرت إلى فقير لا يجد، تعال يا شيخ أعمرتك هذه الدار بمعنى أنني أبحت لك أن تسكنها طيلة عمري أنت وعقبك، هذا نوع. أعمرتك داري فقط، هذا نوع. أعمرتك داري ما عشت، هذا نوع. يأتي الكلام عليه. لذا أورد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب أحاديث كثيرة، أولها عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرًا، أيما رجل أعمر عمرًا له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. هذه العبارة: أعمرتك داري لك ولعقبك، لك المخاطب ولعقبك أولادك الذين يأتون من بعد. فعندما قال هذه العبارة أصبحت الدار ملكا لمن أعمر، يعني للذي أعطيها له ولعقبه. الذي أعطى أجره على الله، لو مات لا تعود إلى ورثة المعطي، وإنما هي ملك للذي أعطيها. لما؟ لأن العبارة التي قال أيما رجل أعمر عمره، أعمر عمره له ولعقبه، أعمرتك داري لك أنت ولعقبك، عند ذلك ما الحكم؟ الحكم أنها للذي أعطيها. معمر المعطي، معمر الذي أعطي، فإنها للذي أعطيها، لأن الذي قال أعمرتك الدار لك ولعقبك أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. إذن هذا اللفظ يدل على أن الإعمار العمرة إذا كانت بهذا الأسلوب لك ولعقبك فكأنه تنوع وتصرف في ألفاظ العطاء، أعمرتك أنت وعقبك، خلاص هذه للذي أعطي هو ولعقبه، لا خلاف في ذلك. الحديث الثاني عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، هذا أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، وليس بأبي سلمة زوج سلمة، أبو سلمة زوج ابن سلمة صحابي، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف تابعي، لازم جابر وغيره من الصحابة، التابعي الذي لقي الصحابة هذا يقال له تابع. الصحابي إذا قيل صحابي يعني الذي لقي النبي وهو مؤمن، كل من اجتمع مع النبي ولقي النبي وهو في حالة الإيمان هذا يسمى صحابي. أبو جهل صحابي؟ لا. أبو لهب صحابي؟ لا، لأنه لقي النبي وهو كافر. عبد الله بن أم مكتوم الأعمى الذي أنزل الله تعالى في شأنه عبس وتولى أن جاءه الأعمام وما يدريك لعله يزكى، هذا صحابي لأنه لقي النبي وهو مؤمن، ولا يشترط أن يرى رسول الله بعينيه، الرؤيا ليست بلازم. هؤلاء الصحابة يا إخوان الذين أكرمهم الله بلقيا رسوله لهم مقام عظيم، لهم مقام كرمهم الله بالاجتماع بالنبي، آزروه ونصروه، آمنوا به، اتبعوه، دافعوا عنه كما يدافعون عن أزرهم، عن أبنائهم، عن نسائهم، عن ذراريهم. هؤلاء الصحابة يا إخوان، إذا علمت أن إنسان قيل له صحابي عليك أن تقبض فمك ولا تتكلم على أي واحد منهم، لا تتكلم على أي فرد، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد، مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم هذا المد، ولا نصيفا، ولا نصيفا. ونحن نعيش في ظلال الله وفي اتباع رسول الله، ونتقرب إلى الله جل وعلا بحب أصحاب رسول الله. من أنا ومن أنت، من أنا ومن أنت مقابل أولئك القوم الأبرار الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين قال النبي في شأن بعضهم الذين شهدوا بدرا كأن الله جل وعلا قال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يأتينا الآن هيان بن بيان منتن يتكلم على أحد من الصحابة، على أبي بكر وعمر وعثمان، يتكلم على علي بن أبي طالب، يتكلم على ابن مسعود، على أصحاب النبي الخيرة، نقبل منهم. الذي يذمهم هو المذموم، الذي يلعنهم هو الملعون، الذي يكفرهم هو الخارج عن ملة الإسلام. إن الذي يقوم بهذا المقام ويقف هذا الموقف حاقد، حانق، حاسد، عدو للإسلام، يريد أن يفسد علينا هذه الأحاديث التي نقرأ، ويفسد علينا كتاب الله، لأن كتاب الله ما تلقيناه إلا عن طريق هؤلاء الصحابة. إذا ذممنا الصحابة وقلنا هذا كافر، هذا خارج من الملة، هذا فاسق، بمعنى رواياتهم لا تقبل، وهم الذين نقلوا لنا كتاب الله، وهم الذين نقلوا لنا سنة رسول الله. وإنما علينا أن نتأدب بالخلاصة كما أدبنا الله. الله تعالى قال، واسمعوا ما قال، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والله إننا نتقرب إلى الله بمحبتهم، ونسأل الله جل وعلا أن يكرمنا بإدخالنا جناته بسبب محبة الله ومحبة رسول الله ومحبة أصحاب رسول الله. أبو سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه، هذا صحابي شهير مهاجر، هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة، وأوذي في الله وعذب في الله، ومات رضي الله تعالى عنه بطيبة الطيبة، ودخل النبي عليه وهو في حالة الاحتضار، لأنه قريب، قريب للنبي. أبو سلمة ليس أبا سلمة بن عبد الرحمن، لا، أبو سلمة الصحابي حضر وقد حضره الموت، حضر أبا سلمة الموت، وإذا بعينيه شاخصتان إلى العلو، أغمض النبي عينيه، يعني عين يدي سلمة، يعلمنا أننا إذا حضرنا عند ميت وعينه تبعت الروح، لأن الروح إذا قبضت يصعد بها الملائكة، العين تتبع. أغمض النبي عينيه وقال إن العين، إن الروح إذا قبض اتبعه البصار. وسمع النبي جلبة بعض الصياح والنياح، قال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. عندما تكونون عند الميت لا تنوحوا وتصيحوا وتتكلموا ببعض الألفاظ المنكرة، الملائكة الذين يشهدون كل ما تلفظنا به من قول آمين آمين آمين، اللهم استجب، يا غنيم السلام فاقد السلامة آمين، يا هكذا آمين. الخلاصة، أما أبو سلمة هذا، أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف، يرمي عن جابر بن عبد الله صاحب النبي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعمر رجلا عمرا، من أعمر رجلا عمرا، رجلا أو امرأة، من أعمر رجلا عمرا، العبارة ما هي؟ له ولعقبه، لك ولعقبك. ما الحكم؟ يقول عليه الصلاة والسلام: فقد قطع قوله حقه فيها، أصبحت هذه الدار، هذه الحديقة ملك لمن أعمر، لأنه قال له ولعقبه. وهي لمن أعمر ولعقبه، غير أن يحيى قال في أول حديثه: أيما رجل أعمر عمرا فهي له ولعقبه. إذا علمت هذا أريد أن أخبرك بخلاف عند العلماء. قضية العمرة، جماعة من أهل العلم قالوا: إذا قال أعمرت كذا، هذا لفظ، أو قال أعمرتك داري لك ولعقبك، أو قال أعمرتك داري ما عشت، جماعة من أهل العلم قالوا كل هذا يعتبر تمهيد، أعمرتك داري فقط، أعمرتك داري لك ولعقبك تمليك، أعمرتك داري ما عشت قالوا تمليك. جماعة قالوا: لا، الألفاظ تنزل حسب منازله، أعمرتك داري هذا لفظ عام، ما قال ما عشت، بمعنى أنا جعلت هذه الدار لك، أعمرتك داري ما عشت، ينزل في هذه الدار ويسكنها إلى أن يتوفى المعمر الذي يعطي، إذا مات انتقلت إلى المعطي أو ورثته. أعمرتك داري لك ولعقبه، يسكنها هذا المعطى، وبعد ذلك تنتقل إلى العقب، عقب العقب، عقب العقب، لا تعود إلى المعطي أبدا. إذا عندنا قولان، قول أن الألفاظ كلها، ألفاظ كلها تدل على الإعطاء المطلق، واستدلوا بأحاديث أذكرها لك. وجماعة قالوا: لا، ننظر إلى العبارة، العبارة أمرتك داري ما عشت، إذا يسكنها ما عاش وبعد ذلك تنتقل إلى المعطي، أعمرتك داري لك ولعقبك لا تعود، أعمرتك داري مطلقا، وما قال ما عشت أيضا هذه لا تعود. ولذا أراد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه أن يبين وجوه أدلة الخلاف عند أهل العلم، وإلى الآن ما بلغنا موضع الخلاف، لأن الذي مر علينا أعمرتك داري لك ولعقبك، لك ولعقبك هذه مستمرة للمعطى لا تعود للمعطي. نمشي رواية أخرى عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، أنصاري يعني من أنصار النبي، أنصار النبي هم أهل طيبة الذين أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهم بطيبة، وهم بطيبة قبيلتان عظيمتان مشهورتان من العرب، قبيلة تسمى الأوس، قبيلة تسمى الخزرج، الأوس والخزرج هؤلاء هم الأنصار. بايعوا النبي، ذهبوا إلى مكة واتفقوا مع النبي أنه يأتي إلى المدينة وأنهم يتقبلون عداء جميع العرب، وجميع العرب يومها رموا النبي بسهم واحد، لكن هؤلاء القوم الأوس والخزرج جماعة منهم بايعوه وعددهم 70، قالوا: يا رسول الله خلاص نحن نحملك، تعال إلى المدينة ندافع عنك كما ندافع عن أجرنا عن نسائنا عن صبياننا عن أولادنا. لما تمت البيعة أذن الله للنبي أن يهاجر، سبق المهاجرون من أهل مكة إلى المدينة، بعد ذلك أتى النبي إلى المدينة، ومن يومها صارت المدينة عاصمة الإسلام، صارت عاصمة الإسلام. الجنود الأوائل الكبار الأوس والخزرج، والأوس والخزرج انفجر سد مأرب. ولما انفجر سد مأرب الذي قال الله تعالى في شانه لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. هذا جزاء من لم يشكر الله. إذا أنعم الله تعالى عليه ولم يشكر الله يعاقبه ويأخذه أخذ عزيز مقتدر. السد العظيم هذا انفجر، لما انفجر فر من فر، جماعة ذهبوا إلى العراق، جماعة ذهبوا إلى الشام، الذين ذهبوا إلى العراق يسمون المناذرة وأصلهم من اليمن، الذين ذهبوا إلى الشام يسمون غساسنة وأصلهم من اليمن، جماعة منهم جاءوا هنا واستوطنوا المدينة، هؤلاء يسمون الأوس والخزرج. لكن بعدما جاء الله بالإسلام وهاجر النبي عليه الصلاة والسلام، عند ذلك سموا الأنصار. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بالأنصار خيرا، أوصانا بالأنصار خيرا، وقال عليه الصلاة والسلام الأنصار يقلون والناس يكثرون، الناس يقلون، الأنصار يقلون والناس يكثرون. ونحن لا نعرف في هذه الأزمان من بيوت الأنصار في طيبة الطيبة إلا أفراد قلائل، كما قال المصطفى بيت آل بركات موجودين إلى اليوم، آل بركات، آل البالي، آل البالي، آل أبي الجود يقولون إنما أنصار والناس مؤمنون في أنسابه. إذا قال إنسان أنا كذا لا تقف له حجر عثرة وتقول لا ولا، أمنا في أنسابه، من انتمى لا يجوز له أن ينتمي إلى غير أبيه، فإذا انتمى إلى غير أبيه فالله جل وعلا يتولى جزاءه وعقابه. الخلاصة جابر الأنصاري رضي الله عنه أخبر أبا سلمة ابن عبد الرحمن أن رسول الله قال، وماذا قال رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا خيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم معلم البشرية الأول الذي دعانا إلى الخير والكمال، ولا ندخل الجنة إلا بما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولا سعادة للعبد مطلقا إلا إذا مشى خلف ركاب رسول الله، وحرام أن يتبجح متبجح وأن يتكلم متكلم ويقول تريدون منا في القرن العشرين نعمل بما قال النبي أو نعمل هدي النبي، نحن في القرن العشرين تريدون أن نعمل بما قال رسول الله في العصر الحجري؟ هذه كلمة أنا أخشى أن تخرج المرء من الإسلام إلى الكفر، لأن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولأن الله تعالى أمرنا باتباعه والاقتداء به، والله لو اتبعنا واقتدينا به وعملنا بما قال لسعدنا وافلحنا ولكان حالنا على غير هذا الحال، ولكن حالنا اليوم حال مظلم مؤلم. ستتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، قالوا يا رسول الله ومن قلة نحن يومئذ؟ قال لا، أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل.
أتعرف تعداد المسلمين اليوم كم؟ 1,000,000,000 مسلم، 1,000,000,000 مسلم، 313 رجل من أهل طيبة بدلوا العالم، 313 بدلوا العالم، قلبوه، أضاءوا الشرارة الأولى بلقياهم لقريش، قتلوا 70 وأسروا 70 ودفعوا أرواحهم لله. وكان الشاب يأتي ويقول لمن بجواري: يا عم يا عم أنشدك الله، لما رأيتني أبا جهل، فإنني لو رأيت أبا جهل والله لا يفارق سوادي سوادا ولا الصبي صغير. يريد أن يرى أبا جهل ليقتل أبي جهل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإذا نحن سعادتنا في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا يا إخوان، يا إخوان، يا أهل الإسلام، يا أتباع سيد ولد عدنان، علينا أن نحاول كل المحاولة أن يكون يومنا، أسبوعنا، شهرنا، عامنا مرتبط بحياة رسول الله. طوال ما يومك اربطه برسول الله، أسبوعك برسول الله، شهرك برسول الله، عامك، حياتك كلها، حتى تلقى الله وأنت على منهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ماذا قال النبي؟ قال: أيما رجل أعمر رجلا عمره له ولعقبه، إذا مثل ما سبق، فقال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد. الحكم ما هو؟ إنها لمن أعطيها، وإنها لا ترجع إلى صاحبها، من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، ما في إشكال فيها. حديث آخر عن أبي سلمة عن جابر. يا إخوان، الفائدة من العلم العمل به، الفائدة من العلم العمل. فلقد سئل الإمام أحمد رحمه الله: كيف كنتم تحفظون الحديث؟ قال: كنا نحفظ الحديث بالعمل. وقبل أن يؤذن المؤذن خطب إمام من السلف خطبة، وإذا بالناس يسمعون خطبة الإمام ويعملون بها. عبد مملوك رأى هذا الإمام الخطيب الناس يقبلون قوله، فأتى إلى الإمام وقال له: أنا رقيق مملوك لعمي، ليتك تخطب يوم من الأيام خطبة الجمعة وتتكلم على الرق، ربما أن عمي يعتقني. قال: سأفعل إن شاء الله. جلس شهر، شهرين، ثلاثة، عام، ما خطب. جاء العبد: يا فلان ما خطب. قال: سأفعل. وإذا بالإمام يعمل ويجمع حتى يعتق، وإذا عتق يتكلم على العتق. فجمع مالا من كسب يده واشترى عبدا فاعتقه، ثم صعد على المنبر وخطب الناس في فضل العتق وما ورد فيه. وإذا بالسيد تأثر واعتق العبد، فجاء العبد إلى الإمام: ليتك قبل سنتين تكلمت. فالعلم يحتاج العمل.